تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبد الله الأنصاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعني وإياكم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا لهذا اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما الصفة الأولى فقد تكلمنا عنها في لقاء سابق، لذلك لا أطيل النفس فيها، إنما أقول كما ذكرت سابقا، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب من أسوأ الصفات، خصوصا لو كان الكذب على الله سبحانه وتعالى، كالتقول على الله، أو الفتوى بغير علم، أو وصف الله عز وجل بما لا يليق بمقامه سبحانه وتعالى. وسوى ذلك مما ذكرناه في لقاء سابق تكلمنا فيه عن الكذب تفصيلا. أما اليوم فحديثي معكم عن قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف. وقد اخترت لكم قصة في الوفاء بالوعد والعهد. هذه القصة ليست حديثا يفترى أو كلاما ينتقى، هذه القصة ليست من ضرب الخيال، هذه القصة ليست من نسج القصاصين، إنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نفر من بني إسرائيل أن رجلا منهم كان يحتاج 1000 دينار، فذهب إلى صاحبه وقال له: سلفني 1000 دينار. فقال له صاحبه: ومن يشهد لك؟ الإنسان إذا حب يعطي مال يبغي شهود، والله عز وجل أمرنا بذلك. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكذلك أمر أن نشهد عليه، وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا الرجل طلب من صاحبه شهود، قال له: من يشهد لك؟ فقال الرجل كلمة عظيمة، كلمة لو عرفنا قدرها ما أخلفنا وعدا أبدا. قال: كفى بالله شهيدا. قال: كفى بالله شهيدا. فقال صاحبه: رضيت. رجل يقول لك: ما عندي شهود، الله عز وجل شهيد علي، مطلع علي، سيحاسبني يوم القيامة. قال: ائتني بالشهود. قال: كفى بالله شهيدا. قال: رضيت. ثم قال له: فأتني بالكفلاء. الكفيل هو من يضمن لك الدين، يعني بمعنى أنا أخذت منك 1000 دينار ثم لم أستطع أن أسددها، أو حصل لي حادث، أو قد أكون حصلت وفاة، فأنت تذهب إلى الكفيل، صاحب الدين يذهب إلى الكفيل يقول: أعطني دين فلان الذي ضمنته. وهذا واضح، نحن نشوف اليوم في البنوك ساعات تروح تأخذ قرض يقول لك: من يكفلك؟ فإذا صاحب القرض ما دفع، الكفيل هو الذي يتورط. لذلك قال له: أعطني كفلاء. فقال له كلمة تنشق لها السماء، قال له: كفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا. وهذه أتذكر في سورة من القرآن، وهي سورة النحل، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا الرجل الذي أعطى ماله لهذا الرجل رضي بشهادة الله عز وجل، ما أراد شهود الدنيا، ورضي بأن يكون الله هو الضامن لدينه، ولم يرد كفلاء الدنيا. صحيح أنه طلب في البداية، لكن لما قال له صاحبه: أنا ما عندي شهداء فكفى بالله شهيدا، قال رضيت. قال ما عندي كفلاء وكفى بالله كفيلا، قال رضيت. فأخذ 1000 دينار إلى أجل مسمى، يعني إلى تاريخ مسمى للسداد، وذهب. وكان يفصل بين هذا الرجل وهذا الرجل نهر، طبعا ليس نهرا صغيرا ترى جانبه الآخر، لا، نهر كبير مثل بعض الأنهار العظيمة اليوم. أنت تقف عند الضفة ما ترى الضفة الأخرى أصلا، لذلك هناك عبارات وهناك مراكب للنقل بين طرفي النهر. المهم الرجل سافر أو انتقل إلى الضفة الأخرى وبدأ يتاجر، وفتح الله عز وجل عليه. ثم جاء موعد السداد، جاء موعد السداد. هنا الوفاء بالعهد، هنا الإيمان الذي يحرك القلب. جاء الرجل إلى ضفة النهر ينتظر مركبا، في ذاك الزمان حتى تعبر من مكان إلى مكان أنت تحتاج إلى مركب عبرة، كما في دبي قديما وحديثا هناك عبارة أو عبرة نسميها باللهجة العامية عبرة. فجاء الرجل وانتظر سفينة ولم يجد، كانت بعض السفن خرجت أو كان الجو غير مناسب للخروج اليوم الأول. طبعا في ذاك الزمان ما في يوم معين للسداد، يعني أنت ممكن تقول على أول الشهر الهلال، يراقبون الهلال على أول الشهر أنا أنتظرك. فجاء الرجل في أول يوم لقي أن المراكب غير موجودة، جاء ثاني يوم المراكب غير موجودة أو في مشكلة. انظروا ماذا صنع، والله والله لولا أن هذا حديث رسول الله وأنا متأكد تمام اليقين من صحته وصحة إسناده لقلت لكم كما بدأت الحديث، هذا ضرب من الخيال. قال الرجل، قام الرجل فأخذ خشبة كبيرة ونقرها، نقرها يعني حفرها، ثم وضع فيها 1000 دينار، وفي ذاك الزمان كانت العملة من نحاس أو فضة أو ذهب. وضع 1000 دينار في تلك الخشبة التي نقرها، ثم سد الفتحة، ثم زججها، زججها يعني وضع شيء من المواد التي تحفظ من دخول الماء حتى يحفظ الرسالة ويحفظ المال. ثم جاء إلى طرف النهر، واسمعوا ماذا قال، اسمعوا ماذا قال. قال اللهم إنك تعلم أني استلفت من صاحبي 1000 دينار فطلب شهداء فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب كفلاء فقلت كفى بالله كفيلا، فقال رضيت، يا رب إني أستودعك هذه الخشبة أن توصلها إلى صاحبها، وألقى بها في الماء. ومضت الأيام ولا زال الرجل يأتي إلى البحر في كل يوم ينتظر مركبا، يعني لم يكتفي بما فعل وقال أنا أبرأت ذمتي، لأن ما تبرأ الذمة إلا بإيصال المال باليد، لكنه لما عجز من إيصال المال باليد دفع هذه الخشبة ظانا بالله عز وجل قدرته وعظمته، وأن الله كما قلنا في أول الحديث هو الشهيد وهو الكفيل. ما معنى كفيل؟ هو الذي يضمن سداد هذا الدين. والرجل في الطرف الآخر في كل يوم يأتي كذلك لينظر هل جاء صاحبه، هل جاء صاحب المال. حتى في يوم الأيام لما عجز من أن يأتي صاحبه وجد خشبة فقال أخذها حطبا لأهلي، فأخذها ثم كسرها في البيت حتى يجعلها في حطب أهله، فوجد فيها 1000 دينار والرسالة التي وجهها له صاحبه. ومضت الأيام وحصل صاحبنا مركبا فجاء وذهب إلى صاحبه ومعه 1000 دينار، فقال هذا دينك. فقال ألم ترسل أحدا؟ قال لا، قلت لك أني لم أجد مركبا. قال قد سدد الله عز وجل عنك. اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منهم أكثر إيمانا، اختلفوا هل الأكثر إيمانا هو الذي رضي بالله شهيدا والذي رضي بالله كفيلا، أم هذا الرجل الثاني، هذا الرجل الثاني الذي لما عجز من أن يجد مركبا تعلق قلبه بالله الكفيل والوكيل والشهيد ففعل هذه الفعلة التي ما يفعلها عاقل. والله لا ندري فعلا أيهم أكثر إيمانا، ولكن الذي نعلمه أنهم أوفياء. هذه هي صفة المؤمن، وعكسها هي صفة المنافق. إذا وعد أخلف. تعالوا انظروا إلى واقعنا اليوم، تعال شوف الواقع اليوم، الله المستعان، تعال شوف الوعود، تعال شوف العهود، اذهب إلى المحاكم، في أوراق وفي إثباتات وما تسدد الديون، ومحاكم بالسنين. بل إن بعض الناس يستغل القانون، إذا وجد ثغرة أو شيء الله سيسألك يوم القيامة، ستقف أمام الشهيد سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن وقل لي بالله عليك كم مرة وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله كفيلا. هذه العقيدة الصحيحة التي لابد أن تربط عليها قلبك. تريدون قصة أخرى؟ هؤلاء السلف كانت عندهم من القصص الشيء العظيم، الشيء العظيم، لكن لن أبدأ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. رجل في الجاهلية أجار النبي صلى الله عليه وسلم، أجار النبي يعني بمعنى كان النبي يؤذى، فهذا الرجل أجار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال كلمة عظيمة، أطلق أناسا بدون شيء، بدون مقابل من الأسرى، وقال كلمة عظيمة، قال لو كان فلان، وسامحوني نسيت اسمه الآن، قال لو كان فلان هذا الذي أجارني في الجاهلية، لو جاء فلان وطلب كل أسرى بدر، كل الأسرى الذين ما أطلقهم النبي إلا مقابل فدية أو مقابل تعليم للقراءة والكتابة، ما أطلق أحدا إلا بمقابل صلى الله عليه وسلم، سواء فدية أو تعليم القراءة والكتابة، لكن قال كلمة عظيمة، قال لو كان فلان موجود، رجل واحد، رجل في الجاهلية لو كان هذا حي موجود وطلب هؤلاء الأسرى كلهم لأطلقتهم لأنه أجارني في يوم الأيام. أي وفاء بالعهد هذا؟ تخيل أنك أنت عندك أسرى وتريد مكانهم مقابل وفدية، وكان هذا في معركة، يعني هؤلاء الأسرى حملوا عليك السيوف وقاتلوك، تخيل أن تطلقهم كلهم مقابل طلب واحد من شخص واحد. هذه هي عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تبغى تتكلم عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماتت خديجة أم المؤمنين، أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها، ماتت، فكانت عائشة تقول والله ما غرت من امرأة، والله ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة، وما أدركتها قط، أنا ما لحقت خديجة أصلا. تخيلوا امرأة تغار من امرأة ماتت، لماذا؟ لكثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت وفي لهذه الدرجة؟ هل أنت عندك من الوفاء؟ تقول عائشة أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خديجة خديجة خديجة، فقلت له يوما يا رسول الله، زوجته أجمل نساء النبي عائشة، أصغر نساء النبي عائشة، أحب نساء النبي إلى قلبه بعد خديجة عائشة، وما دامت خديجة قد ماتت فعائشة هي المحبوبة. فلما سمعت النبي يقول خديجة 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 في مناسبات كثيرة، قالت له غارت، قالت له رضي الله عنها، قالت له تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها طبعا، فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي ولم يؤمن بي أحد. شوف الوفاء، آمنت بي يوم لم يؤمن بي أحد. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه شهدت بيت هذا الصديق وآمنت واتبعت أباها واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خديجة آمنت به دون تردد، محبة له وتعظيما لزوجها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي ولم يؤمن بي أحد، واستني بمالها ولم يواسني أحد. ثم قال وأم أولادي، لأن بقية نساء النبي لم يلدنا، كل أبناء النبي من خديجة إلا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ماريا، لكن كل أبناء النبي القاسم من خديجة. فاطمة بنت خديجة، رقية أم كلثوم بنت بنات خديجة، كل هؤلاء. ثم تقولين أن الله أبدلني خيرا منها؟ هذا هو الوفاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هالة في يوم الأيام تزور النبي. من هالة؟ من هي هالة؟ هالة أخت خديجة، هالة بنت خويلد، جاءت وكان صوتها مثل صوت خديجة، أو يذكرها يذكر النبي بصوت خديجة. فجاءت تطرق الباب وقالت، فسمع النبي صوتها، فجرى صلى الله عليه وسلم قال: هالة هالة أخت خديجة. وتقول عائشة: والنبي يجري بإزار، يعني بدون حتى ما يلبس ثوبه، يعني نسي نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع صوت أخت خديجة. وأعظم من ذلك، كان إذا ضحى صلى الله عليه وسلم أو أرسل هدية يقول: أرسلوا لصويحبات هدية، لصويحبات خديجة، يعني يرسل هدايا لصديقات زوجته. أنت بالله عليك رأيت أحد في هذا الزمان يرسل هدية لصديقات زوجته المتوفية؟ معقول؟ أنا ما رأيت، وإذا رأيته فهذا رجل عظيم ما في شك. فقدنا هذه الأخلاق إلا من رحم. تريدون قصص أخرى عن وفاء الوفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار رضي الله عنهم، هؤلاء الأفاضل الأكارم الأوفياء، والله أنا أدعوكم، ولعله في مقام في يوم الأيام إذا جمعنا بكم هذا الأثير، أن أحدثكم فقط عشرات الدروس فقط عن الأنصار. من هم هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان، دليل الإيمان حب الأنصار. لماذا؟ لأنهم أوفياء للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نمنعك مما نمنع منه أبناءنا وأهلنا. كانوا مع النبي ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا ديارهم وبيوتهم، واستضافوا أصحاب النبي المهاجرين في زمن فقر وقلة مال. أنا لا أستطيع في هذا المقام أن أكلمكم عن مآثر الأنصار ووفائهم، لكن سأذكر لكم أبيات شعر قالها أبو بكر، هي ليست من شعر أبي بكر لكنه استحضرها، وهو يمدح الأنصار يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان المهاجرون والأنصار مجتمعون حتى يختاروا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهم أبو بكر وقال للأنصار: يا معشر الأنصار، يصدق فيكم قول الشاعر، واسمعوا الأبيات التي تصدق فيهم. قال: يصدق فيكم قول الشاعر: أبوا أن يملون، أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ما معنى الأبيات؟ يقول: دخلنا عليكم فوالله ما شعرنا من ما رأينا منكم ملل. يا جماعة الموضوع مو بسيط، يدخل عليك ناس بالمئات بل قد يصل بالآلاف مهاجرين من مكة إلى المدينة، يدخلون ويشاركونكم الدكان والسوق. أنت ما يا جماعة أنت ما عشتوا. أنت اليوم لما يأتي مثلا وافدون كثر وحتى يأخذون الوظائف وكذا تتذمر، تقول: يا أخي لماذا التوطين، لماذا كذا؟ هذا طبيعة البشر. لكن هؤلاء دخلوا بالآلاف وأصبحوا مواطنين تماما، مش أصبحوا وافدين، مواطنين، بل لهم حقوق مثل حقوق الأنصار تماما. فشاركوهم الدور، شاركوهم الدور يعني البيوت، بل سكنوا معهم. شاركوهم السوق، هذا السوق تجارة وبيع، يأتي من المهاجرين من يفتح دكان ويبيع ويستي منافس. هذه حقيقة ليست سهلة. أنا لماذا أسامحوني أفصل حتى تعرف الموضوع مو بسيط. تسمع قصة وتقول: عادي استضافوهم. والله لو كنت في ذاك الزمان ما تستضيف حد، زمان ما كان في دولة وشؤون اجتماعية وتنظيم ووزارة المعاشات وحقوق وتوطين، ما في. هؤلاء دخلوا ليزاحمون السوق والدكان والمجلس والبيت والمسجد وكل مكان، لكن ما ملوا أبدا. فيقول أبو بكر: أنتم لم تملوا منا، ولو أن الأم، لو أن أمنا لو أن أمي وأم فلان لاقت ما لاقيتم منا لملت. تخيل أي وصف أجمل من هذا. يقول لو أمي لكانت ملت مني، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. يا سلام. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يموت كان وفيا للأنصار، وفاء ما رأيت مثله قط. وين الدليل؟ عطنا يا شيخ أمثلة على وفاء النبي للأنصار. أسألكم بالله، أين يسكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين داره، بيته، قبيلته؟ مكة. ومكة ماذا؟ مكة أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مكة لما خرج منها النبي نظر إليها وقال حزينا مفطور القلب، والله إنك لأحب البقاع إلي، أحب البقاع إلي إلى النبي، ولو أن أهلك أو قومك أخرجوني منها ما خرجت. طيب فتحت مكة؟ أسألكم، فتحت مكة؟ لماذا لم يرجع؟ تعرفون النبي صلى في مكة، لما فتح مكة صلى جمعا وقصرا كأنه مسافر. ما فكرتوا في الموضوع؟ الإنسان لما يرجع بلاده يصلي جمع وقصر ولا يصلي صلاة تامة؟ النبي صلى جمعا وقصرا لأنه يعتبر المدينة بلده. هذا هو الوفاء في قمته. أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين دفن؟ في المدينة. ماذا قال للأنصار؟ لو سلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. قال الأنصار كرشي وعيبتي، الأنصار شعار والناس دثار، والله لولا الهجرة، هذا كلام النبي، لولا فضل الهجرة، أن المهاجر فضله عظيم، لكنت امرئا من الأنصار، يعني تخليت عن قبيلتي وكنت منكم. هذا هو الوفاء في أعظم درجاته، هذا هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم مع الله ثم مع هؤلاء القوم الذين فتحوا له البيوت والدور. وإلى اليوم ونحن نزور المسجد النبوي ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نتفكر أننا في مدينة رسول الله، في معقل الأنصار، في دور بني الأشهل وبني النجار وبني عبد الدار وكل هؤلاء الأفاضل والأكارم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوفاء بعينه. وليس هذا فقط في النبي وأصحاب النبي، بل حتى هذا الوفاء في الصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة جميلة صحيحة أن رجل اشترى من رجل بستانا أو مزرعة، ثم وهو يحفر فيها وجد جرة من ذهب. أسألكم، أنت اشتريت أرض في مردف ولا في جميرة ولا في أي مكان، اشتريتها خلاص من صاحبها ووجدت فيها ذهب أو كنز، تروح تعطيها؟ أي عاقل يفعلها؟ لكنه ذهب لصاحبه وقال هذا وجدته في أرضك التي اشتريتها منك، والثاني يقول لا، اشتريت وجدتها بعد أن ملكتها، يعني لما ملكتها وجدتها فهي لك. اختلفوا وترافعوا للقضاء. تخيلوا يترافعون للقضاء، لماذا؟ هذا يقول جرتك وهذا يقول جرتك، هذا مستحيل، ما يمكن، مفروض العكس، مفروض هذا يقول لي وهذا يقول لي، هم لا، هذا يقول ليست لي وهذا يقول ليست لي. فالقاضي قال عندك جارية؟ قال الأول عندك جارية، يعني بنت صغيرة شابة؟ قال نعم. وقال الثاني عندك غلام شاب ولد؟ قال نعم. قال زوجوا هذا لهذه وجعلوا هذا مهرهم واكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق. لكن للأسف، وأقول إلا من رحم، وأدعوكم وأدعو نفسي أن نرجع، لأنك إذا تركت هذه الأخلاق فإنك تتصف بصفة من صفات المنافقين. آية المنافق 3، إذا حدث كذب. لو كان هذا الرجل من بني إسرائيل من المنافقين أو فيه من صفات المنافقين لقال لصاحبه نعم نعم الله كفيل والله كذا، ثم كذب عليه ولم يعطيه دينه، كما يحصل اليوم في المحاكم، تركض وراه خصوصا لو ما عندك دليل، يعذبك ما عندك دليل، يروح للقاضي ويقول ما عندي دليل، شو الدليل، أنا ما أخذت منه شيء. كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد وعده أن يرد له دينه أخلف، وإذا اؤتمن جعلنا عندك أمانة تخون. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يا جماعة، النبي في قمة الوفاء، النبي يحاصره قريش، تحاصره قريش يوم الهجرة، يوم هاجر حاصرت بيته تريد قتله. تخيل ناس يريدون قتلك ويحاصرون بيتك، والله جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، خرج النبي وجعل التراب على رؤوسهم وقال شاهت الوجوه وهاجر. تخيلوا الوفاء، جعل علي في فراشه، لماذا؟ حتى يموت؟ لا طبعا، جعل النبي علي ابن أبي طالب في فراشه حتى يرد الديون والأمانات، لأن النبي إن صح التعبير كان البنك وصندوق الودائع التي تضع عندها قريش أموالها. أسألكم، أعدائك يضعون أموالهم عندك، تعرفون لماذا يضعون؟ لأنه الصادق الأمين. في ذاك الزمان ما كان في صندوق ودائع، ما كان في مكان سيفتي بوكس، لازم تحط فلوسك عند واحد قوي، قوي يعني عنده قبيلة، عنده منعة، عشان لو حتى حد سرق هذه الأموال يردونها قوة. النبي من بني هاشم، قبيلة من أقوى قبائل مكة، وصادق، لأنك ممكن يكون قبيلة قوية لكن الرجل هذا اللي خذ مالك مجرم، هني ورطة ثانية، لأنك ما تقدر تأخذ أموالك منه لأنه قوي وقبيلته قوية، لكن هم يختارون الرجل الذي هو من قبيلة قوية وهو صادق وأمين، فوضعوا أموالهم عند الصادق الأمين، ثم أصبحوا أعداء له، لأنه قال تعالوا إلى عبادة لا إله، أو إلى لا إله إلا الله. عادوه، ضربوه، رموه، سبوه، شتموه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد أن يهاجر ويخرج وينجو بدينه صلى الله عليه وسلم حاصروا بيته يريدون قتله، ثم النبي يخرج بقدرة الله عز وجل ويجعل علي، لماذا؟ ليرد الديون، أو ليست الديون عفوا، ليرد الأمانات إلى أهلها. رأيتم وفاء مثل هذا الوفاء؟ أرجوكم وأرجو من الله أن يرزقني هذا الوفاء، وهذا الوفاء وصدق القول، صدق القول، صدق الحديث، وكذلك أن يرزقنا وإياكم الوفاء بالوعد والعهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان، والله والله والله، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذا القضاء اليوم ما عرفوا الدليل، وإذا الناس ما شهدوا لك أو ما وجدت شهودا، ستقف أمام الله، سيقف الظالم والمظلوم أمام الله، والله هو الشهيد، والله هو الكفيل، والله هو الوكيل. هذا هو الحديث العظيم الذي ذكرناه لكم اليوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه صفات من كانت فيه واحدة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان فيك شيئا من هذا فدعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن فيك خصلة من خصال المنافقين، وإذا اجتمعت هذه الخصال في إنسان، قال صلى الله عليه وسلم، فهو منافق خالص. من اجتمعت هذه الصفات فيه فهو منافق خالص. إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال الله عنه إنه كان صادق الوعد. تعرفون ماذا، ما هي قصته؟ في صاحبه دخل قرية وقال انتظرني، يقول لإسماعيل انتظرني، فصاحبه صار لظرف ما استطاع يخرج، مريض أو شيء، انتظره إسماعيل سنة، انتظره عليه السلام سنة حتى يرجع صاحبه. قال تعالى إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صدق القول والوفاء بالعهد، وأن نكون من الصادقين ومن الأمناء حتى نفوز عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبدالله الأنصاري.